بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مكتب الشيخ عبد الكريم الخضير العلمي بالتعاون مع تسجيلات الراية الإسلامية يقدم
شرح كتاب العلم لأبي خيثمة النسائي
لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير حفظه الله. مكتب الشيخ عبد الكريم الخضير العلمي بالتعاون مع تسجيلات الراية الإسلامية يقدم شرح الأربعين النووية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى وإياه: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أحسبه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هومان لا يقضي واحد منهما نهمته، من هوم في طلب العلم لا يقضي نهمته، ومن هوم في طلب الدنيا لا يقضي نهمته.
هذا حديث ابن عباس وفيه ليث بن أبي سليم عروف ضعف عند أهل العلم، لكن له طرق وشواهد تدل على أن له أصلا، مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: من هومان لا يقضي واحد منهما نهمته، وفي لفظ من هومان لا يشبع طالب علم وطالب مال. هنا يقول: من هم في طلب العلم لا يقضي نهمته. قد يستغرب بعض الطلاب الذين هم في أول الأمر يجاهدون أنفسهم على طلب العلم، يقول: متى بنصل هالمرحلة، متى بنصل هذه المرحلة؟ جرب. أقول بعض الأخوان يستشكل، يقول: من هم؟ طلب المال معروف، الناس يلهثون وراء المال، لكن من هم في طلب العلم؟ نعم يوجد من هم، ما مر بنا أن يتذاكرون الفقه حتى يفاجئهم أذان الصبح؟ نعم يوجد الآن من يزاول القراءة، قراءة الكتب والبحث فيها إلى حد قد يظن ضرب من الخيال، لكن مسألة تدريج، مسألة مجاهدة ثم تلذذ، جاهد لسان نفسه ثم يتلذذ، إذا وقع على فائدة ثم مسألة ثم طرفة ثم قصة ثم حكاية ثم مسألة علمية ثم ما ينتهي. فالمنهوم بالعلم لا يشبع، منهوم في طلب العلم لا يقضي نهمته، ومنهوم في طلب الدنيا. لكن لنعلم أن المنهوم بالكلام والقيل والقال لا يمكن أن تجتمع معه نهمة العلم، المنهوم بالأكل لا يجتمع معه نهمته بالعلم، مقصودا الإنسان يتخفف من الفضول كلها ليتسنى له أن يكون منهوما بالعلم والعمل. هناك من هو منهوم بقراءة القرآن، منهوم بالصلاة، منهم بالصيام، منهم بكذا، لا يشبع منه. قد رؤي أحد الأشخاص وهو من العباد في المنام، فقيل له قال أو قال لمن رآه: كيف يشبع المسلم من قول لا إله إلا الله؟ وقال آخر: كيف يشبع المسلم من قراءة القرآن؟ وهكذا. المقصود أنه إذا وصل إلى مرحلة التلذذ حدث ولا حرج. ومن هم في طلب الدنيا لا يقضي نهمته، من هم في طلب الدنيا؟ رسوله إلى المحل الشمس، إذا طلعت الشمس فتح، ولا يغلق الحانوت إلا بعد هزيع من الليل، يتمنى أن ترجع جميع الأعمال بعد منتصف الليل، الأحساب راحته ونومه أسهل من كوني على حساب تجارة. قد توفي شخص قريب الواحد من التجار وأراد أن يصلي عليه بعد صلاة العصر، جاهد وسعى أن تؤجل الصلاة إلى أن أغلق المحل، حاصل هذا من هم صلى الله عليه وسلم. لكن مع ذلك جاء قوله تعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا. نعم، الأصل أنك مخلوق للعبودية، تشغل وقتك مما خلقت له، ثم لا تنس نصيبك من الدنيا الذي يعينك على تحقيق الهدف العبودية. أما أن تنقلب الموازين وكان الأمر بالعكس في حياة الناس كأنه مخلوق للدنيا ويوصى بأن لا ينسى نصيبه من الآخر، هذه مشكلة، هذا قلب للموازين. ويأتي من يقول أن الدين دين جد ودين عمل ودين عمارة، كل هذا صحيح، لكن عمارة الأرض بأي شيء؟ بالعبودية تعمر الأرض، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، هنا يكمن الأمن ويتحقق الأمن. الناس يقولون أبدا خلقنا لعمارة الأرض والحمد لله الدين علينا، الصلاة نصلي وشرب بعد، هذا لسان حال بل لسان المقال من كثير من الناس. لا يا أخي، أنت خلقت للعباد، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وخشية أن ينهك المسلم في هذه العبودية وينسى ما يقيم أوده ويعينه على تحقيق هذه العبودية يحتاج أن يقال له ولا تنس نصيبك من الدنيا. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن ليث عن عطاء قال قال أبو هريرة رضي الله عنه من كتم علما ينتفع به ألجم بلجام من نار.
هذا حديث موقوف في إسناده ليث بن أبي سليم، مر مرارا أنه ضعيف لكنه يروى مرفوعا من طريق أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، من كتم علما ينتفع به أو من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة، وهو صحيح لغيره يثبت. فطالب العلم لا بد أن يجعل نصب عينيه هذه النصوص المجتمعة، لا يدفعه مثل هذا الخبر إلى أن يرحم نفسه فيما يحسن وما لا يحسن، ويجعل الآية التي توجب عليه البيان نصب عينيه أيضا، لأن لا يكتم وعليه أيضا أن لا يسترسل، لا يكتم ولا يسترسل، يقول بما يحسن، من علم فليعلم، من علم يبين، من كان عنده علم يفتي الناس، من كان عنده علم يقضي بين الناس، أما من لا علم عنده فلا يجوز له أن يجرؤ على الفتية، ولا يجوز له أن يتصدر ليقضي بين الناس، يحرم عليه ذلك. والقضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاضي في الجنة، منهم الجهل الذي لا يعلم يقضي بين الناس بجهل، أو يفتي الناس بجهل، هذا يكذب على الله، هذا يكذب على الله، يقول إن مراد الله من هذه المسألة كذا أو حكم الله في هذه المسألة كذا، فهو موقع عن الله. فليحذر كل حذر أن يجرؤ على الفتية، ويحذر أيضا كل حذر أن يكتم مع العلم. المسألة تحتاج إلى توسط النظر والنظر إلى النصوص كلها، النصوص التي تمنع فمن الممنوع، والنصوص التي تحث من الذي يحث، من الذي يقدم ومن الذي يحجب. مع الأسف أن كثير من توفرت لديه الأهلية أحجم، فترك المجال لأناس ليس لديهم الأهلية، فوقعنا في المحظورين معا، والله المستعان.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن ليث عن يحيى عن علي رضي الله عنه قال ألا أخبركم بالفقيه حق الفقيه الذي لا يقنط الناس من رحمة الله، ولا يرخص للمرء في معاصي الله، ولا يدع القرآن رغبة إلى غيره، إنه لا خير في عبادة لا علم فيها ولا خير في علم لا فقه فيه، ولا خير في قراءة لا تدبر معها.
وهذا أيضا أثر موقوف على علي رضي الله عنه في طريقه ليث بن أبي سليم، يقول: ألا أخبركم بالفقيه حق الفقيه؟ فقيه حق الفقيه الذي هو بمنزلة الطبيب الماهر الذي لا يقنط الناس من رحمة الله. نعم، لأن القنوط واليأس من رحمة الله موبقة من الموبقات، هذا يبعث على الترك، ترك العمل، كما أنه أيضا بالمقابل لا يؤمنهم من مكر الله، فينبغي أن يكون طبيبا حكيما نبيها يضع العلاج في موضعه، شخص الداء ويضع العلاج. وذكرنا أنه إذا وجد هذا الفقيه الذي هو بمنزلة الطبيب، هذا العالم في مجتمع لاحظ فيه التفريط، يعالج مثل هؤلاء بنصوص الوعيد ليردهم إلى حظيرة التوسط، لأنه في الأصل مفرطون. لكن بالعكس، إذا لحظ في مجتمعه الإفراط والتطرف والغلو يعالج داءهم بنصوص الوعد، فلا يقنط من رحمة الله، ولا أيضا يجعلهم يأمنون من مكر الله. هذا هو الفقيه، كل الفقيه. ولا يرخص للمرء في معاصي الله، لا يرتكب الرخص باستمرار ويتتبع الأقوال التي تسهل على الناس على حد زعمه. الآن ينادى بفقه التيسير الذي هو في الحقيقة فقه التضييع، فقه التضييع والتمييع، ويستدل لذلك بأن الدين يسر. نعم الدين يسر، وما جعل عليك في الدين من حرج، لكنه أيضا دين عبودية، دين عبودية ودين تكاليف، والجنة حفت بالمكاره، والتكليف إلزام ما فيه كلفة ومشقة. ماذا يقول صاحب فقه التيسير عن صيام الهواجر؟ ماذا يقول عن قيام الليل؟ قام حتى تبطرت قدماه عليه الصلاة والسلام. نعم، التيسير في مقابل العسر، في مقابل الآثار والأغلال التي كانت على من قبله. تكليف ما لا يطاق، ما عندنا تكليف ما لا يطاق، يعني ما كلفنا في اليوم والليلة 1000 ركعة، لا، 5 صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، ومن زاد زاد أجر، أعني على نفسك بكثرة السجود. فمثل هذه الأمور التي هي في مقدور العبد هي داخلة في التيسير، وفي ويشملها إن الدين يسر. أما ما لا يطيقه الإنسان مهما عليكم من الدين ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. فالإنسان أن يرفق بنفسه حدود، ولا يعطيها من الآمال ويفتح لها الآفاق بحيث يترك العمل، لا. فالمسألة مسألة توسط. فلا يرخص للمرء في معاصي الله، يعني يأتي من شرب نبيذ مثلا يقول الحمد لله عند أبي حنيفة جاهز، نعم، قام أن أكل ذبيحة أو من حيوان لا يجيز عامة أهل العلم، الحمد لله هذا عند مالك فيه ساعة، ويأتي يقول هذا عند أحمد كذا، لا، هذا تضييع، هذا الذي يسميه أهل العلم تتبع الرخص، هذه زندقة عند أهل العلم، لأنه ما من مسألة إلا وفيها قول سهل حتى يخرج الإنسان من دينه. يستدلون بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسره، وهذا في وقت، يعني في وقت قبل استقرار الحكم، اختار أيسرهما ليكون شرعا، أما بعد أن استقر الحكم بدليله فعلى المرء أن يعمل ما يدل عليه الدليل سواء كان أيسر أو أشد. ولذا إذا جانب ما يدل عليه الدليل صار في الإثم، والمسألة مقيدة بما لم يكن إثم، فالذي يختار غير ما يدل عليه الدليل ارتكب الإثم، والله المستعان. ولا يدع القرآن رغبة إلى غيره، مع الأسف كثير من المسلمين انشغلوا عن القرآن بالقيل والقال والصحف والمجلات والقنوات، تجد بعض طلاب العلم عنده استعداد يفل الفرائض كلها، أو المسلم الموظف بعد ما يطلع من وظيفته إلى أن ينامه زلب جربه، هذا شأن إيش؟ ماذا تستفيد من هذه الفرائض؟ هذا خبر سيء، وهذا تهكم بالدين، وهذا استهزاء بالمتدينين، وهذه صورة عارية، وهذا خبر في الكلام. ومع ذلك هذا ديدا كثير من الناس، ويمر عليها اليوم واليومين والأسبوع والشهر ما فتح مصر. أن تيسر له أن يحضر إلى الصلاة قبل الإقامة دقيقتين ثلاث خمس، قرأ قراءة الله أعلم بها، قرأ له ورقة ورقتين وعالية. وبعض الناس ما يعرف القرآن إلا في رمضان، هذه مشكلة. ولذا يقول: ولا يدع القرآن رغبة إلى غيره. نعم هناك علوم يعني لا يشمل هذا الكلام النظر في السنة مثلا، أو في العلوم المساندة التي تعين على فهم القرآن، كلها من العناية بالقرآن، لأن السنة تفسر القرآن توضح القرآن. العلوم التي تعين على فهم القرآن والإفادة من القرآن والاستنباط من القرآن كلها داخلة في تعلم القرآن. إنه لا خير في عبادة اللائمة فيها، عبادة على جهل لا خير فيه. قد يرتكب هذا العابد مبطل لهذه العبادة هو لا يشعر. ولا خير في علم لا فقه فيه، يعني تجد بعض الناس من هم بقراءة الكتب لكن لا يفهم ولا يريد أن يفهم، مجرد سرد لا يقف عند المسائل ولا يحرر المسائل ولا يعقب المسائل. لا خير في علم لا فقه فيه، ولا خير في قراءة لا تدبر معها، يعني الخير المرتب على التدبر لا يتم بالتدبر. نعم. وأما قراءة الحروف فتتم مع غير التدبر، وفضل الله واسع، والله المستعان.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: يا أيها الناس لا تسألوا عما لم يكن، فإن عمر كان يلعن أو يسب من يسأل عما لم يكن.
وهذا علته ما في سوابقه من وجود ليث بن أبي سليم. هذا يروي مجاهد عن ابن عمر قال: يا أيها الناس لا تسألوا عما لم يكن، ومر بنا أنهم يتثبتوا عن مسألة الوقعة تكلفوا جوابها، ما لم تقع أجمنا وأرحنا حتى تقع. فإن عمر كان يلعن أو يسب. عمر كان رضي الله عنه شديد على أهل المخالفات، وكانت عنده الدرة كسر الدال يضرب بها المخالف، كان يضرب بها من يصلي بعد العصر الدرة، فهو شديد على المخالفين، محتاط لدينه شد الاحتياط، لا يريد من الناس أن يتساهل في مثل هذه الأمور. كثيرون السؤال، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن السؤال. كان الصحابة يعجبهم أن يأتي العاقل من أهل البادية يسأل فيستفيدون. فمثل هذا الأسئلة عما لم يقع كان مكروها عند السلف، لأن أهل العلم رأوا الفائدة والمصلحة في تمرين الطلاب على تشقيق المسائل وتفريعها ولو لم تقع، مجرد التمرين. هذه مصلحة راجحة عند أهل العلم، وتمرين الطالب غير كون العامي يسأل عما لم يقع، يتكلف شيء لم يقع. أما تمرين طالب العلم ليؤهل أن يكون عالما ينفع الأمة فلا يدخل في مثل هذا. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن حبيب بن أبي ثابت قال: من السنة إذا حدث الرجل القوم أن يقبل عليهم جميعا ولا يخص أحدا دون أحد.
نعم. يقول: من السنة، حبيب بن أبي ثابت، هذا وش يصير، تابعي ولا تابع تابعي ولا من الأتباع؟ وش يصير خبره؟ معظم. وإذا قال من السنة، إذا قال الصحابي من السنة، معروف أنه له حكم الرفع. قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصري. إذا قال الصحابي من السنة حكم الرفع، لكن إذا قاله التابعي يحتمل أن يكون سنة النبي عليه الصلاة والسلام أو سنة من بعده من الخلفاء. وسالم يقول: وهل يريدون بالسنة إلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح. على كل حال هذا خبر مقطوع، يحتمل أن يكون سنة من أدركه من أهل العلم أو من الولاة الذين يخطبون بالقوم أو يحدثون القوم من السنة إذا حدث الرجل القوم أن يقبل عليهم جميعا ولا يخص أحدا دون أحد. نعم، يعني على العالم أن يقسم بين طلابه بالسوية فينظر إليهم جميعا. نعم، إذا تيسر له ذلك، أما إذا كثر الجمع وبعد من على اليمين والشمال بحيث يشق عليه. المقصود أنه لا يخص بحديثه واحد بعينه فيغار بقية الطلاب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما أنا قاسم، والقاسم عليه العدل في القسمة. نعم، والله المعطي، فيقسم عليهم جميعا، يكبر عليهم جميعا، ويعتني بهم جميعا، ولا يخص أحد دون أحد، لا سيما إذا كان بحضور الآخرين، إذا كان بحضور الآخرين. لكن لو مدح الشيخ كتاب أو سئل عن كتاب وأثنى عليه وأشاد به، والطلبة جمع غفير لا يستطيع أن يؤمن الكتاب لهم، فانقسم الطلاب، منهم من غادر الدرس يبحث عنه في المكتبات، ومنهم من بقي قال له الشيخ ترى موجود في المكتبة الفلانية، ومنهم من خواص الشيخ قال عندي لكم نسخ. وبين للجميع أهمية الكتاب ووضح لهم أنهم يحتاجون هذا الكتاب. بعض الطلاب صار يتخبط، مثل الرياض أخذ له يوم يومين يبحث المكتبات عن هذا الكتاب، وبعضهم الذين بقوا قال لم تروا المكتبة الفلانية فأراحهم ساعة هم راجعين ونصف. بعض من حوله من الطلاب الذين لهم اتصال به مباشر قال عندي لكم نسخ. هل يكون ظلم بعضهم على حساب بعض؟ البيان المطلوب للجميع بين، ولا يلزم أن يؤمن الكتاب للجميع أو يتم للجميع، لكن من النصيحة إذا أمكنه أن ييسر على الجميع، ومن تمام النصيحة والفضل أيضا أن يسعى في تأمين الله، لكن إذا ما تيسر هذا لا يلزم. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع عن أبي كيران قال سمعت الشعبي قال إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحائط.
نعم، الشعبي مر بنا أنه لا يكتب، ما كتب سودة على بيت، فيحث غيره بالكتابة، والذي يحث على الكتابة الذي يحتاج إليها، الذي لا يحفظ من أول مرة، ليسمع الشيء ولا يحفظ، مثل هذا يؤمر بالكتابة ولو في الحائط إذا لم يجد عنده ما يكتب به من قرطاس ونحوه، فلا يضيع الفائدة ولا يضيع العلم، يكتب الفائدة. لكن ليس معنى هذا أن نكتب في الحائط ما يكتب الآن في أسوار الناس وبيوتهم من كلام ساقط وبذي، لا، هذا لا يجوز بحال، هذا اعتداء، هذا لو كان مباح ما يجوز، لو كان كلام مباح ما يجوز. لكن العلم خشية أن يضيع، وهذا للمبالغة في تقييد العلم واقتناص الفوائد والشوارد والمحافظة عليها. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبي عن عبد الله بن حنش قال لقد رأيتهم يكتبون على كفهم بالقصب عند البراء.
فيها ألف عندك؟
نعم. لقد رأيتهم يكتبون على كفهم بالقصب عند البراء
أو البر،
هكذا عند البراء،
البراء أو البر، وش يكون معناه
عند البراء ولا البراء؟ البراء ليس صحابي يسمعون الحديث في مجلس البراء فيكتبون
مجرد ما يلد. هذا المقصود صحيح ولا غير صحيح؟ نعم، أيوة، البراء ولا البر، وش معنى البر؟
ده الشفاء من المرض.
لا لا، أنا ذهب ذهني إلى شيء ما تبعد، يمكن أنه يصير صواب، إنهم يجربون القلم، قلم القصب إذا بري يجربونه بالأكف، انضبط ولا ما انضبط
عند البرية.
إيه، لكن أصلها مهموز. ها، هذا اللي اتجه إليه فهمي، والله كان من الآخرين عن البراء، يمكن كما يكتب عند أبي هريرة يكتب عند البراء، لكن كتابة بالأكف ما تحتمل كتابة أحاديث ولا كتابة، لكن يمكن أن يجرد بها القلم، ممكن بعد بريه وإعداده يمكن بالقصب، قلم قلم القصب، القلم القصب معروف. نعم، ما أدري عند البرء الذي هو البري تخفيفه وتسهيله بالبري، برى القلم يبريه أو ما أدري عدين المهموز أصله أو لا، هذا الذي ذهب إليه فهمي مراجعة المصادر يمكن يتبين. نعم، وعلى كل حال أثر يكتبون على أكفهم، مستحيل يكتبون أحاديث بأكفهم. نعم، اللهم إلا إذا كتبوه في وقت ما عندهم قرطاس ثم ذهبوا نقلوه لئلا ينسى، ممكن. على كل حال هذا من حرصهم على الكتاب، من حرصهم على الكتاب. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قيد العلم بالكتاب، من يشتري مني علما بدرهم.
واللي بعده مثله.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع قال حدثني المنذر بن ثعلبة عن علباء قال قال علي عليه السلام: من يشتري مني علما بدرهم؟ قال أبو خيثمة: يقول يشتري صحيفة بدرهم يكتب فيها العلم.
لا يبيعون العلم، وجمهورهم لا يأخذ على التحديث أجر، وإنما يشترون هذا العلم، يعني تكلفة هذا العلم. قد يكلف مثلا حضور الدرس عند فلان من الناس مبلغ، ويراد بذلك ما يحتف به وما يحتاج إليه، يحتاج إلى قلم، يحتاج إلى دفتر، يحتاج إلى كتاب. تراجع حسابات، هل هذا الشيخ عنده من العلم ما يكلف بمقدار ما يعلمنا به؟ الآن والله الحمد توسعت الدنيا والتعليم مجانا، لكن في السابق مثلا يذكر أن الطلاب يأتون إلى الشيخ ليقرأوا عليه في الكتاب، فيقول مثلا: هذا اليوم كل واحد منكم يجيب درهم للقربة، قربة الماء، اليوم الثاني تحضرون درهم من أجل الرمل الذي يفرش به المدرسة، درهم للبسط، درهم لكذا. شاف مسألة موازنة، من يشتري علم 3 دراهم عند هذا؟ المسألة ما نتصور أن المسألة درهم لو تعطيه بذرك ولا شيء، ريال ريالين 10 ما ترضي. الآن والله الحمد لله الأمور متيسرة، لكن في وقتنا الدرهم يحتاج إليه، يفك أزمة. فإذا كان هذا العلم لا يسوى درهم عند هذا الشيخ، حضور عنده مضيعة وقت. لكن بعض أهل العلم من يكون العلم عنده بخزائن الأرض، كما فعل طاووس، أهدى لعكرمة نجيبا ب60 دينارا، عكرمة مولى، يقول حاضرين تهدي مولى 60 دينار يكفيه نجيب دينارين أو 3. قال: لا لا، ألا أشتري علم ابن عباس 60 دينار؟ اشتري ابن عباس بميزانيات الدول وش 60 دينار؟ مسألة علم، يعني رفعة في الدنيا والآخرة. فمن يشتري علما بدرهم هو محتاج إلى قلم ورقة وشيء من هذا، كله ما تساوي درهم. وهذا من باب التنشيط على طلب العلم، درهم وش بالنسبة للعلم. قال أبو خيثمة: يقول يشتري صحيفة بدرهم يكتب فيها العلم، فيكون هذا العلم كلفه درهم. الناس في أمور الدنيا حسبون حساباتهم وميزانياتهم وكذا، وينظرون في الربح والخسارة، معقولة. لكن في العلم ربحان على أي وجه. تقول: والله العلم كلفنا كتب، كلفنا مسجل وأشرطه وتعب وروحات وجيات وبنزين وأوقات. يا أخي وش هذا بالنسبة لما تستفيده من علم؟ هذا لا شيء، هذا لا شيء بالنسبة لما تستفيده من علم. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع عن ابن عون عن محمد قال: قلت لعبيدة: أكتب ما سمعت؟ قال: لا. قلت: إن وجدت كتابا أقرأه؟ قال: لا.
نعم. ماذا عن عبيدة بن عمرو السلماني؟ يقول: أكتب، يسأله عن محمد قال، محمد بن نعم تابعي رجل محمد بن سيرين، يسأل عبيدة: أكتب ما سمعت؟ قال: لا. لماذا؟ لأنك إذا كتبت اعتمدت على الكتابة فأهملت الحفظ. قال إن وجدت كتابا أقرأه، قال لا احفظ، لا تعتمد على الصحف ولا على الكتب، لأنك إذا اعتمدت على كتابتك نسيت الحفظ. إذا اعتمدت على كتاب غيرك لا تأمن التحريف والتصحيف، فالذي يعتمد على الكتب لا شك أنه يقع في شيء من التصحيف والتحريف، والذي لا يعتمد على الأخذ من أفواه الشيوخ هذا يكثر عنده الخطأ. شيخ من الكبار يقرأ في ترجمة راوي روى عن فلان وفلان وعنه سلمة بن كهبل، ها؟ بن كهيل، يقول بن كهبل ومن الكبار، الله أنه من الكبار اللي تولى نفتاء الناس، لكن هذا سببه إيش؟ ما أخذ من الشيوخ، ما تلقى من الشيوخ، أخذ هذا العلم من الصحف، فكونه يعتمد على كتاب يقرأه له. نعم إذا تأهل وصار عنده ملكة وخبرة ودربة على معرفة كيف يقرأ الكتب ويعرف الرجال، لأن معرفة الرجال من أشق الأمور، لأنها أمور توقيفية لا بد تسمعها، لا بد إن لم تسمعها تذهب إلى كتب الضبط التي تضبط لك اسم هذا الرجل. لما تقرأ من كتاب يحتمل تصحيف يروح نقد خلاص أنت يضحك عليك مثل عبيد لو يضغط بضم العين الذي يقرأ على الجدل يبي يضم العين. فلا بد من العناية بالأخذ من أفواه الشيوخ المتقنين ومراجعة الكتب التي تعنى بالضبط ككتب المشتبه، كتب المشتبه وكتب المؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق لا بد من مراجعة. ومن كان علمه من كتابه كان خطأه أكثر من صوابه، وإذا انتقدوا شخصا قالوا علمه من الكتب من الصحف، هذا يقع في المضحكات. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع عن شريك قال سمعت شيخا فحليته فقالوا ذاك أبو ضمرة، قال رأيت حمادا يكتب عند إبراهيم عليه كساء له أنبجاني وهو يقول والله ما نريد به دنيا.
يقول رأيت حمادا يكتب عند إبراهيم، حماد بن أبي سليمان الفقيه يكتب عند إبراهيم النخعي عليه كساء له أنبجاني. أنبجاني هذا رفيع ولا وضيع؟
رفيع.
نعم. في حديث الأنبجانية، في حديث أبي جهم أو أبي جهيم، وش طلب النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما الذي أهدي له في أول الأمر فشغله في صلاته ثم طلب؟ طلب إيش؟ إذن الأنبجانية أقل. لا، هي الأنبجانية كساء غليظ، لما يكون منصوف وهو يقول والله ما نريد به دنيا، ما نريد بعلمنا الدنيا، لا نريد بعلمنا الدنيا. فالإنسان يحضر الدروس متواضعا، وقد حج النبي عليه الصلاة والسلام على رحل، وحج أنس بن مالك على رحل ولم يكن شحيحا، إنما تواضعا لله جل وعلا، الرحل مركوب متواضع، مركوب متواضع ولم يكن شحيحا، إنما تواضعا لله جل وعلا، وحج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل. وهنا أوساط الناس يبحثون عن الحملات المريحة التي تهيئ لهم كل شيء على حفظه، حملات بألوف مؤلفة، يعني ذكر مبالغ لا تخطر على البال. علشان إيش؟ ذاهب لعبادة، انكسار بين يدي الله عز وجل، تواضع لتقرب من الله جل وعلا. أما أن تتكبر وتتبختر وفي النهاية أنا أخذت أنا سويت، أنا حجت مع الحملة الفلانية بمبلغ كذا، الحملة الفلانية إيش الكلام هذا؟ فنتراجع. كذلك الذين يذهبون في رمضان إلى الأماكن المقدسة من أجل العبادة يقولون والله ما لقيت فندق 5 نجوم ما سكنت، ما يناسب الدنيا. كيف يجتمع قلبك وأنت فندق مزخرف يمكن يسكن ناس النوم على الشرط الذي تريد؟ الإنسان عليه أن يقرب في أموره كلها. ويتواضع في أمور كلها ليقرب من الله جل وعلا، لأن الانكسار والتذلل والخضوع والتواضع بين يديه هذا الذي يقربك من ربك. لما تقول الله ألبس أفخر الملابس وآكل وأفعل وأركب وما أدري وإيش، لا، المسألة أقرب من ذلك. الإمام أحمد يقول نعل دون نعل حتى نصل الجنة، النعل بداس بالرجلين وبالتراب. وبعض الناس يشتري، أنا رأيت الأخوان فاتورة حذاء محل 7000 ريال فاتورة، لكن كما قال النعل دون نعل حتى نصل الجنة. وش يصير؟ كيف نعبر؟ فإذا اهتم الإنسان كل شيء له ضريبة، إذا اهتم الإنسان بهذه الأمور أضاع أمور كثيرة جدا ما وفق لها. وعلى الإنسان أن يتوسط في أموره كلها، في ملبسه، في مأكله، لا يزدرى ولا يتهم ولا بعد يزاوي شيء لا يطيقه. بعض الناس نفسه رفيعة لا يطيق بعض الأمور، بعض يتكلف ما لا يطيق نفسه، لكن في الجملة الإسراف مذموم. لا تفعل يدك ليش؟ مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. فالأمور خير الأمور أوسط. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الحكم بن عطية عن ابن سيرين قال كانوا يرون أن بني إسرائيل إنما ضلوا بكتب ورثوها.
نعم، بني إسرائيل إنما ضلوا بكتب محرفة ورثوها، وكتب تروى بدون أسانيد لا خطم لها ولا أزمة، ورثوا هذه الكتب لا يدرون ما مصادرها ومرواتها، بخلاف هذه الأمة المحمدية التي من خصائصها الرواية بالأسانيد، أنه لا يمكن أن تعمل بشيء حتى يثبت عندها. أولئك إذا سمعوا أدنى خبر عملوا، ثم يسمع خبر ثاني يعمل به، ثم ثالث، وهكذا، إما من كتاب سماوي محرف أو من أخبار تذكر عن أتباع الأنبياء لا خطام لها ولا زمام تروى بدون أسانيد، فضلوا بعمل في هذه الكتب. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة قال كتبت عن أبي كتابا فظهر علي فأمر بمركن فقال بكتبي فيها فغسلها.
عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري يقول كتبت عن أبي كتابا، يعني من مرويه ومن علمه، فظهر علي ورأى الكتاب بيده فأمر بمركن. مركن إناء تغسل فيه الثياب مثل الطشت أو الطنجر أو شيء، فقال بكتبي فيها فغسلها مثل ما أغسل الثياب، يعني محى كتابة، لأنهم كان كتابته عن أبيه من علم أبيه ومن فقه أبيه، لا يريد له أن يعتني بفقه أبيه وعلم أبيه وينشغل به عن نصوص الكتاب والسنة. طالب العلم عليه أن يعنى بنصوص الوحيين الأصل. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مجلز عن بشير بن نهيك قال كتبت عن أبي هريرة كتابا فلما أردت فارقه قلت يا أبا هريرة إني كتبت عنك كتابا فأرويه عنك، قال نعم ارويه عني.
نعم، ماذا كتب عن أبي هريرة من علمه بشير بن نهيك؟ تقدم كتب عن أبي هريرة واستأذنه في أن يرويه عنه، لأنه ما كل العلم يتاح للرواية والنقل، من بعض التعليقات لبعض الناس لا يريد أن تنتشر ولا يريد أن شيء من هذا العلم ينسب إليه، من باب التحري ومن باب الورع. بعض الناس يقول اسمه ولا تروا الناس. نعم، لكن إذا حدث المحدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعه منه المتلقي، هل له أن يمنع من روايته عنه؟ ليس له ذلك. فلو قال لا تروه يروه عنه، ولو خص بعضهم قال أنت لا تروي عني لا يلتفت، إلا إذا قال أخطأت، هذا الحديث ليس من روايتي، أخطأت في هذا الحديث، فلا تجوز الرواية عنه حينئذ. ثناء استأذن أبا هريرة فأرويه عنك، قال نعم روي عنه. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال قال عبد الله رضي الله تعالى عنه: إنكم لن تزالوا بخير ما دام العلم في ذوي أسنانكم، فإذا كان العلم في الشباب أنف ذو السن أن يتعلم من الشباب.
نعم، هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنكم لن تزالوا بخير ما دام العلم في ذوي أسنانكم. نعم، إذا كان العلم عند الكبار الذين يقنع بهم من دونهم، يقنع بهم من دونهم، ويكون كلمة إجماع بالنسبة لمن دونهم بحيث لا يأنفون من الأقران، لأن الأقران يكون بينهم ما يكون، فيأنف الإنسان أن يأخذ عن قرينه فضلا عن أن يأخذ من هو دونه. فإذا كان العلم عند الأحداث كبار السن يأنفون في الأخذ عنه، والنفوس مجبولة على هذا، لكن لا ينبل الإنسان ولا يكمل حتى يأخذ عن من هو مثله ومن فوقه ومن فوقه. لابد تواضع، لابد أن تكون سمة العالم وطالب العلم يأخذ العلم من أي شخص يوجد عنده، ولا يأنف أن يروي عن الصغير، ولا يأنف أن يأخذ عن الكبير، ولا. أما هو في الغالب أنه إذا كان عند الأحداث صغار الأسنان هؤلاء يأنف الكبار جبلة، يعني خلقة، يأنفون من الأخذ من هو دونه، وقد يتهمونهم بالعجلة وعدم الحنكة، وأولئك ما حنكتهم التجارب ولا عصرتهم الأيام ولا كذا، يتعللون بهذا فلا يؤخذ العلم عندهم. لكن ما العذر إذا كان العلم عند أكبر شخص في البلد؟ ما يأنف أحد، ومر بكم نماذج تكاد تكون إجماع من الناس، ما في أحد نبي يأنف أن يأخذ العلم عن ابن باز أبدا، إجماع بين الناس. وكذلك علماؤنا وشيوخنا الكبار ما في أحد يأنف عنهم، لكن وجد شخص صغير إما أن يحذر منه بسبب أو بغير سبب، قد يقول قائل من باب الحسد مثلا وبمثابة أولاده وكذا، كيف جمع العلم متحصل من شيوخ ومال شيوخ ومال كذا، هذا في الغالب يبعث عليه شبه الحسد. وقد يكون كلام بعض الناس من حسن نية، يعني ليصرف الطلاب عن هذا الشاب إلى الكبار، لأن الكبار في الغالب هم الذين يفوت علمه بوفاته، والصغير هذا ملحوق عليه. لكن في سلف هذه الأمة نماذج من الصغار تلقى عنهم الكبار، مالك جلس للتحديث قبل العشرين وازدحم الناس عنه، شو المال؟ يعني إذا تميز صار الشخص متميز بارع وهو صغير وخلاص، فمتى احتيج إلى العالم عليه أن يجلس للتعليم صغير أو كبير. فمثل هذا ليس على إطلاقه، لكن في الجملة أن الناس يأنفون من الأخذ عن الصغار. نعم.
سمعني. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال ما سمعته وأنا شاب فكأني ينظر إليه في قرطاس أو ورقة.
لا شك أن الحفظ في الصغر وتعلم في الصغر كالنقش في الشجر، ويستمر مع الإنسان إلى وفاته إن لم يختلط قبل ذلك، فيستمر معه هذا المحفوظ، وقد يستمر معه بعد الاختلاط إذا تلقاه في الصغر. أما ما تلقاه بعد ذلك فيضبط منه ما يضبط وما احتاج إليه وما كرره وما راجعه وما ذاكر فيه يثبت، أما الباقي ينسى. وذكرنا فيما سبق أن كثير من طلاب العلم يذكرون ما تلقوه في المعاهد أكثر مما يذكرون ما تلقوه في الكليات، لأن في المعاهد وقت الحفظ، وقت التحصيل الصحيح بالحفظ والتخزين، يعني في وقت المراهقة هذا أنسب وقت للحفظ، ثم بعد ذلك يضعف. نعم يزداد الفهم ويصح التصور بعد ذلك، لكن الحفظ يضعف قليلا، لكنه في النهاية بعد 20-30-40-50 سنة يذكر ما حفظه في الصغر، وليكن من طلاب المعاهد يحفظ حفظ المعاهد، والمعاهد فيها متون مباركة يؤسس ويؤصل عليها طالب العلم، وما زالت ولاحا بهذه المثابة. وإذا انتقل من هذه المرحلة إلى مرحلة تليها هو أيضا ما زال في قوة الشباب ونشاط الشباب، لكن حفظه أقل من ما سبق. يقول: ما سمعته وأنا شاب فكأني أنظر إليه في قرباصة المرء. ولذا تجدون الإنسان إذا هرم أو خرف يكون المسح للأقرب في الأقرب في ذهنه، أبدا الأقرب في الأقرب، حتى يأتي إلى آخر ما اللي هو في أول عمره، يعني الذي سمعه العام الماضي هذا ما فيه إشكال، مو مستحضر، أو اليوم أو أمس أو العام أو الذي قبله والذي قبله، إلى أن يأتي إلى العصر الذهبي بالنسبة لعصر الشباب، يعني يذكر منه شيء ثم يبدأ يمسح إلى أن ينتهي يطبق. وهذا موجود في المختلطين، يعني آخر ما ينسى ما عرفه في الصفر وما حفظه في الصفر.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي
في من المختلطين من يبدأ بالنسيان في الأمور العامة ثم الأقرب فالأقرب إلى أن يبدأ، هذه حكمة، بنسيان أصغر أولاده ثم الذي يلي إلى أن يبقى الكبير، هذا آخر ما ينسى، وهذا حاصل. ليش؟ لأن هذا الكبير معه في وقت شبابه، هؤلاء ما جوه إلا بعد. فإذا كان هذا في أولاده في بيته فكيف بالعلوم والمعارف التي سهل النسيان، بس افتح له مجال وتطير بدون مذاكرة، العلم لا يثبت، فحياة العلم مذاكرته. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد العزيز بن أبي رواد عن عبد الله بن عبيد قال: العلم ضالة المؤمن، كلما أصاب منه شيئا حواه وابتغى ضالة أخرى.
نعم، العلم شارد، الأصل أنه ما هو عندك، فأنت تبحث عنه، كل ما وجدت من هذه الضوال أضبط وأتقن واحفظ وجود وتصور وصور وحرر وابحث أتقنها، إذا حويتها وضمنتها ابتغي ضالة أخرى. لكن الذي يجمع مسائل كثيرة من غير تحرير ولا تحقيق وكذا، هذا كله تبطيل جميع. لكن العلم بالتعلم وبالتدريج، إذا ضبطت هذه المسألة واتقنتها انتقل للتي تليها، وهكذا إذا اتقنت علما فابتغي ما وراءه. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن توطى أعقابهم.
نعم، ماذا تقدم له ما يشهد له ما في معناه من الموقوف والمرفوع، كانوا يعني الصحابة، إذا قال التابعي كانوا هو يريد بهم الصحابة، يكرهون أن توطى أعقابهم بأن يمشى خلفهم بل من يمين ومن شمال، ما ليس من المناسب أن الإنسان يترك الناس يمشون وراءه، إنما إذا كانوا عن يمينه وعن شماله هذا هو الأصل. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يجلسون ويتذاكرون العلم والخير ثم يتفرقون، لا يستغفر بعضهم لبعض ولا يقول يا فلان ادعني.
نعم، كانوا يقصد بذلك مثل ما تقدم في الغالب الصحابة، يجلسون ويتذاكرون العلم، فإذا انتهى تذكرون العلم وخير، إذا انتهى الدرس تفرق. وعرفنا أنه ينبغي لهم في مثل هذه الحالة أن يتذاكروا ما سمعوه من الشيوخ في الدرس، ثم إذا تذاكروه يقول: ثم يتفرقون، لا يستغفر بعضهم لبعض، لا يطلب أحد من بعض أن يستغفر له، ولا يقول يا فلان ادعو لي، هذا الغالب لأنهم بمنزلة واحدة. لكن إذا وجد من هو متميز مثل عمر أو مثل أويس، يعني ممن ترجى إجابة دعوته، فلا يوجد في النصوص ما يمنع من ذلك، بل يوجد ما يدل عليه إذا كان شخص متميز. أما إذا كان مثلك والله المستعان ادعو لنفسك، وإذا دعا لك بظاهر الغيب وانطلبت له أن يدعو لك بظاهر الغيب شمه، لأن هذا مطلب من مطالب الشرع، دعاء المسلم لأخيه بظاهر الغيب مطلوب شرعا. نعم، فطلب المطلوب مطلوب، لكن إذا وجد شخص متميز كأويس مثلا مجاب الدعوة أو من منزلته من العلم والعمل والورع ترجى إجابته، ما في مانع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في صحيح مسلم أوصى كبار الصحابة حتى عمر أوصاه إذا جاء أويس أن يستغفر له، وقال لعمر لا تنسنا يا أخي من دعائك. هذه مسألة معروفة عند أهل العلم في المتميزين الذين ترجى إجابته، أما عموم الناس يتبركون ولا حد يطلب منه، اللي ما له مزية ما يطلب منه. نعم. الغالب أن التابعي إذا قال كانوا هذا الأصل عن الصحابة، لكن إذا عرف بمعرفتي أو ملازمة قوم لهم وصف معين يشملهم وصف معين فهم أقرب. نعم. إبراهيم النخعي يعني في الغالب ما الصحابة الذين أدركهم أو أصحاب المسعود الذي هو ألصق بهم. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال كانوا يكرهون الكتاب.
نعم، يكرهون الكتاب أن يدون الطالب مروياته خشية أن يعتمد عليه فيضعف حفظه، أو يعتمد على كتاب غيره فيقع في التصحيف والتحريف كما مضى معناه مرارا. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال لا بأس بكتاب الأطراف.
وهذا تقدم، أطراف الأحاديث التي يتذكر بها طالب العلم بقيته، قد يكون عنده الورق ما يستوعب كتابة الأحاديث أو الوقت لا يستوعب فيذكر طرف الحديث ليتذكر به، وهذا مثل ما نكتب العناصر، عناصر خطبة وعناصر درس ولا شيء، تتذكر بها ما تريد الكلام فيه. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا دراج عن ابن حجيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل الذي يعلم العلم ولا يحدث به كمثل رجل رزقه الله مالا فلم ينفق منه.
هذا مضى أيضا هذا الخبر، مثل الذي يعلم العلم يحصل شيئا من العلم ولا يحدث به، هذا مثل رجل رزقه الله مالا فلم ينفق منه، يعني مع الفائدة، إذا وجد الإنفاق من صاحب المال ووجد الإنفاق من صاحب العلم، العلم لا شك أنه تزيده النفقة، وأما المال فتنقصه النفقة ولو ظاهرة، تنقصه النفقة ولو ظاهرة، وإن كانت تزكية وتنمية وتطهير للمال، لكن المسألة مسألة الظاهر، إذا أخذت من الألف مئة وأعطيتها فقير نقص مئة، لكن وإن كان في باطن الأمر أن المال ينمو ويزكو، لكن هذا نقص حقيقي مشاهد وملموس، لكن العلم إذا أنفقت منه ينقص لا يزيد، فالعلم تزيده النفقة والمال ينقص بها، كما قرر ذلك ابن القيم من المقارنة التي عقدها بين صاحب العلم وصاحب المال، يقول مثل الذي يعلم، هذا البخيل الذي يعلم تعلم العلم ويتعب عليه ثم بعد ذلك لا يعلمه الناس، مثل هذا بخيل. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة قال اطلبوا ذكر الحديث لا يدرس. تمت أحاديث أبي خيثمة والحمد لله رب العالمين.
نعم، ذكر الحديث يعني مذاكرته ومدارسته مع الأقران، فإذا طلبت مذاكرته ومدارسته بين الأقران وفعلوا ذلك فإنه لا يدرس ولا يمحي ولا ينسى من الصدور، لكن يمحى إذا ترك وينمو ويزكو بالتعاهد والإنفاق والتعليم، مثل هذا لا شك أنه ينمو العلم، ولذا لا ينبغي لمن كان عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه، أن شخص متميز معروف بالحفظ والفهم يتخرج من الكليات الشرعية وقد حصل شيء من العلم ثم بعد ذلك يتوظف في وظيفة إدارية كتابية لا تمت إلى العلم بصلة، هذا بضع سنوات هو راجع عامي، لكن زميله الذي يسر له التعليم ويسر له التأليف مثل هذا يتابع العلم ويزكو علمه وينمو ويدرك إن شاء الله تعالى. فيه زوائد 5 أحاديث مرفوعة من زوائد البغوي على أبي خيثمة، هذه تسمى زوائد، والاصطلاح لمثل هذه الزوائد أن الراوي يزيد في الكتاب ما ليس من أصله، يعني من غير طريق صاحب الكتاب، من غير طريق صاحب الكتاب، كما في زوائد عبد الله بن أحمد على المسند وزوائد القطيع وزوائد كثيرة. نقرأها ولا لو نقرأها عشان بس لو سرتن معلق عليها بالمتيسر اقرأها كاتب جميع.
حدثكم أبو حفص إبراهيم الكتاني المقرئ،
هو الراوي عن البغوي كما تقدم في إسناده. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا محمد بن خلف بن هشام البزار ومنصور بن أبي مزاحم ومحمد بن سليمان الأسدي قالوا حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه قيل هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، قال اقتلوه. حدثنا عبد الله قال حدثنا أبو نصر التمار قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع وقول لا يسمع. حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى صلاة الفجر ورأسه يقطر من جماع الاحتلام ثم يصوم. حدثنا عبد الله قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا هشيم قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أحدكم الموت فإن أحدكم لا يزداد كل يوم إلا خيرا. حدثنا عبد الله البغوي قال حدثنا أبو عمران الوركاني قال حدثنا سعيد بن ميسرة البكري عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة كبر عليها أربعا. تمت الأحاديث والحمد لله رب العالمين وصلاته على نبيه محمد وآله أجمعين.
هذه الزوائد التي ذكرها الراوي راوي الكتاب عن صاحبه البغوي، جرت العادة بأن ما إذا كان طريق الرواية العرض أن يقال للشيخ حدثكم فلان لتعرض عليه، وهل يشترط أن يقول في النهاية نعم أو لا يشترط؟ اشترطه بعض أهل الظاهر والجمهور على عدم اشتراطه، فإذا سكت يكفي. حدثكم أبو حفص إبراهيم الكتاني المقرئ قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي الراوي عن أبي خيثمة قال حدثنا محمد بن خلف. الكتاب كله يروي عن أبي خيثمة، هذه الزوائد لا تقوم من طريق صاحب الكتاب. حدثنا محمد بن خلف بن هشام البزار ومنصور بن أبي مزاحم محمد بن سليمان الأسد قالوا حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن أنس قال دخل النبي عليه الصلاة والسلام على رأسه المغفر، يعني في فتح مكة دخلوا على رأسه المغفر، دل على أنه غير محرم. فلما نزعه قيل له هذا من خطر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أهدر دم بعض الناس ومنهم ابن خطل متعلق بأستار الكعبة يظن أن الكعبة تعيده من إهدار الدم، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتله فقال اقتلوه. ثم قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبو نصر التمار قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، العلم الذي لا ينفع وبال على صاحبه شقاء في الدنيا والآخرة، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع كذا اكتعب لا فائدة فيه وقلب لا يخشع، قلب القاس أبعد القلوب من القلب القاس الذي لا يخشع، وقول لا يسمع،
القول الذي لا يسمع ضيع. كل هذه أمور هباء لا قيمة لها، إن لم تضر ما نفعت. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم ابن بهدل عاصم بن أبي النجود القارئ المعروف إمام من أئمة القراء، وفي حفظه شيء من الضعف، في حفظه سوء. عن أبي صالح عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من صلاة الفجر ورأسه يقطر، يعني من أثر الاغتسال، بسبب إجماع الاحتلام ثم يصل، لأن النبي لا يحتلم كما هو معروف، وإذا أخر الغسل ولو بعد طلوع الفجر من الجماع صومه صحيح، فصومه صحيح. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سريج بن يونس سريج بن يونس قال حدثنا هشيم قال حدثنا حميد عن أنس قال لا يتمنى أحدكم الموت فإن أحدكم لا يزداد كل يوم إلا خيرا. فإذا كان الشهيد الذي حصلت له الشهادة وتأخر صاحبه عنه فاقه، فاقه لماذا؟ لأنه صلى صلوات وذكر الله بأذكار وصام رمضانات، مثل هذا لا يضيع عند الله جل وعلا، فقد يفوق فيه الشهيد. فلا ينبغي للمسلم أن يتمنى الموت، لأنه في كل يوم يزداد خير، وخيركم من طال عمره وحسن عمله. لكن إذا خشي على نفسه الفتنة، وأنه بسبب هذه الفتنة يخشى على رأس المال على الدين، نعم، فيضحى حينئذ ببعض المكاسب التي يستفيدها في عمره، فيقول كان ولا بد، فليقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. يقول حدثنا عبد الله بن بغو قال حدثنا أبو عمران الوركاني قال حدثنا سعيد بن ميسرة البكري عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة كبر عليها أربعة. وثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم يموت النجاشي نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، فخرج بهم من المصلى فصلى عليه فكبر بهم أربعة. وتكبيرات الجنائز مختلف فيها من 9 إلى 3، لكن كأن الإجماع أو شبه الإجماع عند أهل العلم من فقهاء الأمصار استقر على الأربع. تمت الأحاديث والحمد لله رب العالمين، يعني آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه محمد وآله وصحبه أجمعين، وأفرد الصلاة دون السلام، والأولى أن يأتي بهما مع امتثالا لقوله جل وعلا صلوا عليه وسلموا تسليما. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يقول ما هو الأصح أن يقال زوائد البغوي أو زيادات البغوي؟ وكذا في زيادة عبد الله بن أحمد والقطيع المسلم، هي زيادات، لأن الزوائد اصطلح عليها اصطلاحا يخصها، وهي الأحاديث التي يزيدها كتاب عن كتاب، من زوائد مسلم على البخاري، زوائد كذا هي زيادات. ما هي المناسبة في ذكر هذه الأحاديث؟ ما أرى لها شيء، إنما هي من مرويات الراوي أدخلها بعد نهاية الكتاب. يقول سمعت كلامكم عن الصور، ويوجد لدي بعض الكتب والمجلات الإسلامية التي تحتوي على الصور، ماذا أفعل بها؟ هل أمزقها؟ على كل شيء إذا احتوت على فوائد وعلم، وإن كان العلم إنما يؤخذ عن أهله ومن أبوابه، فيحرص الإنسان على أن لا يدخل في بيته صورة، لأن الملائكة لا تدخل بيت فيه صورة، يحرص أن لا يدخل بيته صورة. الصور التي هي في بطون الكتب أو في بطون المجلات هي في حكم المغطى يتسامح فيه بعض العلماء، لكن يحرص كل الحرص أن ينظف بيته عن الصور. فإذا زادت مصلحتها على هذه المفسدة يبقيها، وإلا فلا. يقول كيف نجمع بين أحاديث عث على التبكير المساجد والرباط فيها، وبين أحاديث السنن في البيت، وكذلك أحاديث إخفاء الأعمال حيث قراءة القرآن؟ هذه لها وقتها وهذه لها وقتها. تبكير للصلاة له أجر، والصلاة من رواتب تصلى في البيوت أفضل، فيجمع الإنسان بينها. لا تشبه بيتك بالمقبرة التي لا يزاول فيها شيء من العبادات، ولا تجعل أيضا المسجد مهجور لا تأتيه إلا دبار، تأتيه المسجد وأنت مقبل راغب نشيط من أول الأمر، تجيب داعي الله وتجلس بعد الصلاة هذا الرباط، ومع ذلك تصلي الرواتب في البيت. يقول: ما حكم من يتخيل أجنبية عند جماع زوجته؟ هذه الأجنبية إن كانت ذات بعل أو لها حقيقة في الوجود لا شك أن تخيلها يغري بها، إذا كانت حقيقة لها وجود، بنت الجيران، امرأة الجيران، امرأة فلان، أخت فلان، هذه تخيلها يغري بها فلا يجوز. أيضا تكرار التخيل لا شك أنه يرسم في القلب رغبة ويؤكد فيه عشق يصعب اجتثاثه، فعلى الإنسان أن يتغافل ويرضى بما قنعه الله ويطمع في نساء الجنة التي لا يوجد من يقاربها ولا يدانيها. ما حكم قضاء الوتر شفعا بعد صلاة الفجر مباشرة؟ إذا انتهى وقت الوتر ووقته ينتهي بطلوع الفجر، فإذا خشيت الصبح فأوتر أو فصلي واحد توتر لك ما قد صليت، هذا نهاية وقت الوتر. بعد نهاية وقت الوتر وأذان الصبح وطلوع الفجر يبدأ وقت النهي، إلى انتشار الشمس هذا وقت نهي، فلا يقضى فيه مثل هذا، ما رخص إلا في قضاء راتبة الصبح بعد صلاة الصبح. النبي عليه الصلاة والسلام رأى من يقضيها فأقره، ثبت عن بعض السلف وبعض الصحابة أنهم يوترون بعد طلوع الصبح، لكن العبرة بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، انتهى وتره إلى السحر، انتهى وتره إلى السحر، وقال: فإذا خشيت الصبح فصلي واحدة توتر لك ما قد صليت. فمن أراد أن يقضي الوتر فعليه أن يقضيه بعد ارتفاع الشمس. مناسبة لكتاب العلم أن المعلم لا سيما الذي يأجر من بيت المال حكمه حكم القاضي، عليه أن يعدل بين طلابه. يقول: وضعت وسلم بين قوسين، يعني أنها لا توجد في الأصل وتوجد نسخ أخرى. يقول: إذا كانت كتب السنة فيها زيادات بالمعنى فمتى يجب على طالب العلم إثبات الفوارق بين الروايات؟ إذا نص على أنها روايات، الفرق بين الروايات في الكتب وبين روايات الكتب، فمثلا البخاري فيه زيادات من بعض الرواة على بعض وفيه زيادات على الكتب الأخرى، هذه من أصل وضع الكتاب، هذه من أصل وضع الكتاب، لكن زيادات بعض الرواة للصحيح عن البخاري عن بعض لا شك أن البخاري حدث به في مجالس، فبعض الرواة ضبط بعضا وبعضهم ترك بعضا، هو شيء يسير، يعني الفارق من النسخ قليل جدا. فإن كان هذا المراد فيعتنى بالزيادات لأن بعض الروايات أتقن من بعض. هل سنن الدارمي هي مسند الدارمي؟ في ذكر في ترجمتي بتاريخ بغداد وغيره أن له سنن وله جامع وله مسند، فالموجود بين يدي الناس سنن وليس بمسند، إلا على الاصطلاح العام في المسند الذي تروى فيه الأحاديث بالأسانيد. لكن الحافظ العراقي تبع لابن الصلاح لما عد أو ابن الصلاح لما عد المسانيد التي ترتب على الصحابة عد الدارمي، ولذا قال حافظ العراقي رحمه الله تعالى: ودونها في رتبة ما جعل على المسانيد فيدعى الجفلة كمسند الطيالسي وأحمد، وعده الدارمي انتقده، لأن ابن الصلاح عد الدارمي من المسانيد، ويعني بالأسانيد الأحاديث الكتب التي رتبت على أسماء الصحابة، بدليل أنه أضمه إلى مسند أحمد والطيالسي، فالموجود ليس على مسانيد الصحابة إنما هو على الأبواب. إن كان ابن الصلاح يريد بالمسند الذي ذكر في ترجمته فلا بأس. يقول: نريد منك باختصار أن تذكر ترتيب الكتب التي يجب على طالب العلم الرجوع إليها في حكم على سند معين، بل جمع من كتب السنة. طالب العلم عليه أن يجمع الطرق ويدرس الأسانيد من خلال كتب الرجال، ويوازن بين أقوال أهل العلم في الجرح والتعديل، من خلال القواعد التي أثبتها أهل العلم، وإذا يتمرن ويعرف عمله على أهل العلم فإذا تأهل يحكم. أقول ما حكم إطالة الأظفار سواء أظفار اليدين أو أظفار الرجلين، حيث أرى كثير من الناس أظفار أرجلهم طويلة حتى أكاد أجزم أنهم لا يقللونها مطلقا أو من مدة طويلة، على كل حال محدد أن لا تزيد على 40، لكن بعض الناس تنمو أظفاره بسرعة، مثل هذا يتعاهدها، ولو تعاهدها في كل جمعة لكان أولى. يقول ما أحسن طبعات ثقات العجلي والمجموع للنووي، ما أحسن طبعات سنن أبي داود المطبوع معون معبودة والمطبوع لتحقيق الدعاس، وما أحسن طبعات معالم السنن الخطابي، ما رأيكم طبعة القال عجل ضعفاء العقيلي؟ هناك طبعات لا يوجد غيرها، هذه فرض النفس. أما إذا وجد طبعات متعددة يتخير بينها. المجموع للنووي عندي أفضل الطبعات طبعة الطبعة الأولى اللي معها فتح العزيز ومع التلخيص الحبيب، هذه أفضل الطبعات عندي ومصورة وموجودة. ثقات العجلي طلع شيء جديد؟ معروف ترتيب الهيثم، معروف مطبوع ومحقق أيضا. يقول أيما أحسن من طبعات أبي داود المطبوع معون المعبود أو بتحقيق الدعاس؟ المطبوع معون المعبود، الطابع أو الناشر والمحقق لا شك أنهم ليسوا على المستوى المطلوب لتحقيق مثل هذه الكتب، فيها أخطاء وأوهام، لكن أخطاءهم في عون المعبود أسهل من تحفة الأحوذي، أسهل من تحفة الأحوذي وأقل، لكن طبعة الدعاس أفضل من التي مع عون المعبود. وظهر طبعة جديدة لمحمد عوامة اعتمد فيها على نسخة ابن حجر، فلعلها أمثل النسخ. أحسن طبعات معالم السنن الطبعة التي مع المختصر، مختصر سنن أبي داود تهذيب ابن القيم بتحقيق الشيخ أحمد شاكر ومحمد حامد الفقي في مطبعة أنصار السنة في 8 أجزاء. أيضا ضعفاء العقيلي لا أعرف أنه طبع في غير طبعة القلعة الأربعة جديدة. كتب المطبوعات الجديدة أنا ما لي بها، لكن لابد. يقول هل ورد في الحديث أن من دعا لأخيه المؤمن أمنت الملائكة على دعائه؟ أن يقول ولك بمثله، كبمثله إذا دعا له في ظاهر الغيب. يقول طرح علي أحد الأصدقاء سؤالا أطرحه عليكم لعلي أجد الجواب عندكم، وهو يشتكي من نفسه حيث يقول أنا محافظ على الصلاة وعلى حضور المحاضرات سمعها المسجل ومظهري مظهر على الخير، ولكن أجد عندي كثيرا من المعاصي مثل إطلاق النظر، سهولة عمل المعصية إذا حانت الفرصة، يقول كالزنا صلى الله عليه وسلم، وأجد قسوة في قلبي وحشة وعدم الخشوع أبدا بأي موقف من مواقف الموت. على كل حال عليك أن تسعى لعلاج قلبك، عليك أن تسعى لعلاج قلبك، ولا تعرض نفسك لهذه المعاصي التي أنت تزاولها. إذا كنت تطلق النظر ولا تستطيع كف البصر وغض البصر فلا عليك إلا أن تفارق المجتمعات التي يوجد فيها النساء، التي يوجد فيها النساء سواء كانت بحقائقها أو بصورها، وتصدق إلى ربك جل وعلا، تتضرع إليه وتدعو لنفسك في السجود في جوف الليل، والله سبحانه وتعالى إذا علم منك صدق النية عانك. يقول الآية أن الذين يكتمون ما أنزلنا خاصة بالعلماء أم بطلاب العلم ومن لديه أقل شيء من العلم في العوام؟ من عرف شيء تعين عليه تبليغه إلا إذا قام به غيره. وكيف الجمع بينه وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغ عني ولو آية؟ لأن أغلب الناس عنده علم من الدين قل أو كثر. أنا أقول من عرف شيئا من العلم عليه أن يبلغه إلا إذا قام به غيره. يقول ما حكم أطفال الأنابيب وقد سمعت برنامج سؤال على الهاتف ولم أجد الإجابة؟ يمكن في حلقة ما سمعتها أنت. على كل حال طفل الأنابيب فيه بحوث وفيه فتاوى ومن مجامع وهيئات علمية، لكن في البداية نقول على المسلم أن يرضى ويسلم بما قدر الله له، ولا يدري أين الخير، هل هو بالإنجاب أو بالعقل، لا يدري أين الخير، فعليه أن يرضى ويسلم بما قدر الله له، فعله أن يسعى في حصول الولد ويكون مصدر شقاء له في الدنيا والآخرة، ما تدري. لكن إذا عرف أن هذا الماء من هذا الرجل وهذا الماء من هذه المرأة ولم يتطرق أدنى شك في حفظ هذا الماء مع هذا الماء، فمن أهل العلم أن يجيز مثل هذا. يقول: يوجد في بعض البلدان موارد يقيمونها وفيها منكرات مثل الاختلاط والتبرج والسفور، إضافة في الآونة الأخيرة استماع للأغاني فعل المرء إثم في حضورها ابتهاقا أنه سيغير أو يخف هذه المنكرات. نعم، من ذهب لينكر فهو مأجور، وما عدا ذلك لا يجوز له أن يحضر. يقول: هناك في هذا الزمان هناك حملة شرسة ضد الجهاد والمجاهدين، حتى أننا نسمع خطبة ومحاضرة عن الجهاد، فما واجب العلماء والخطباء؟ العلماء بيّنوا، وحكم الجهاد معروف في الشرع، والآيات القطعية والنصوص القطعية من السنة لا يخفى فيها أمر الجهاد، وأهل العلم هم المرجع في هذا. يقول: سمعنا قرار مجلس الوزراء قبل شهر وأكثر من قرار خال المرأة في جميع الوظائف وعلى كل دائرة تطبق ذلك، فما دور العلماء في مثل هذا القرارات في مثل هذا الوقت الذي تعصف فيه فتن؟ أهل العلم كلم ولاة الأمر في هذا الباب، نسأل الله جل وعلا أن يجد كلامهم أذانا صافية، وأن يدل ولاة الأمر على الحق والخير، وأن يوفقهم للعمل به. يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله لا يمل حتى تمل؟ ومنهم من يثبت الملل لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمه كسائر الصفات، وأنه لا يشبه ملل المخلوق. ومنهم من يقول أن هذا ملل منفي وليس بملل مثبت، لكنه ملل وإن كان منفيا إلا أنه معلق على أمر لا بد من وقوعه، فلا بد من وقوعه. ومنهم من يقول أن إثبات مثل هذه النصوص يكون من باب المقابلة، من باب المقابلة، يعني من باب المقابلة اللفظية فقط، كما بقوله جل وعلا: وجزاء سيئة سيئة مثلها. الجناية سيئة، معاقبة الجاني حسنة ونسبة سيئة، لكن أطلق عليها سيئة من باب المقابلة. قال: اقترح شيئا نجد لك طبخه، قل تطبخ لي جبة وقميصا. هذه مقابلة. يقول: إذا كان عندكم وقت ثم إعادة الكلام عن مسألة التيسير التي تكلمت عنها في الأثر. على كل حال، التيسير الدين يسر، إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، وهذا في الأمور التي للإنسان فيها مندوحة، يعني في السنن ما تكلف نفسك تصلي العشاء وتستمر تصلي إلى أذان الفجر أو تقرأ القرآن في ركعة، هذا يشق عليك، وإن وجد من بعض السلف أنه قرأ القرآن في ركعة، المعروف عن عثمان وغيره. لكن أنت في هذا الظرف في هذا الوقت تظن هذا شديد عليك، لكنك مع التمرين مع الوقت تصير من أيسر الأمور عليك وأخفها على نفسك. وعلى كل حال، على الإنسان أن ينوع من العبادات، فتنويع العبادات في الشريعة مقصد، ما جاء عبث، بل من نعم الله على المسلمين أن نوع لهم العبادات ليجد كل مسلم ما يناسبه من هذه العبادات. تصور لو كان جميع النوافل محصورة في المال والإنفاق، بعض الناس مستعد يصلي 1000 ركعة ولا يدفع درهم، بعض الناس يطالب أن تكون هذه الغرامات عن السرعة أو الإشارة وغيرها تصرف جلد، فتسميها جلد تسميها أسهل من درهم. نعم، يقول: الناس من أجناس عندهم مستعد يشيل يحمل الأثقال، يصوم الأيام الحارة ولا ينفق، بعض الناس مستعد ينفق كل ما يملك ولا يصلي ركعتين. فتنوع العبادات والأمم من نعم الله جل وعلا على المسلمين، لأن كل إنسان يجد ما يناسبه من هذه العبادات. وعلى كل حال، أن يرفق الإنسان من نفسه وأن لا يغفل عن عبادة ربه. وأما الواجبات فلا ممدوحة من الإتيان فيها. ومن قال يوم صلت قل الله الدين ينسل؟ مو صحيح. الدين دين تكاليف، دين عبودية، والجنة حفت بالمكاره، مسألة لك الخيار أو لك مندوحة في أن تفعل أو تفعل. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمره، مالك نظر. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على ما قدم. وللاستفسار يمكنكم الاتصال بالمكتب العلمي لفضيلة الشيخ، هاتف رقم 01-23-555-22، فاكس 01-23-555-33، تسجيلات الراية الإسلامية، هاتف رقم 01-49-21-393.